بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الإخوة الكرام في هذا الجمع الطيب المبارك. لقاؤنا هذا هو اللقاء 15 من دروس القسم الثاني من الجوانب السياسية لدعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذه الدروس نتناول فيها لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الثانية، فنقول بعد التوكل على الله، قال الشيخ عبد العزيز رشيد في كتابه تاريخ الكويت، قال عن حادثة غزو العثمانيين للأحساء والقطيف أنه لما استغاث عبد الله بن فيصل بالحكومة العثمانية بعد أن استولى أخوه سعود على الأحساء والقطيف، استنجدت الحكومة العثمانية بحاكم الكويت الشيخ عبد الله الثاني من صباح الثاني، فلبى طلبها وسير أسطولا بحريا مؤلف من سفن عديدة لكبار الكويتيين، وكان الشيخ عبد الله يقود الأسطول بنفسه. وفي الوقت نفسه فإن الشيخ مبارك بن صباح أخو الشيخ عبد الله كان يقود جيشا بريا مكون من الكثير من رجال القبائل وصاحب الحملة البحرية. قال رشيد: وكان الجيش العثماني برئاسة الفريق نافذ باشا يسير في مركبين حربيين، ورسى في راس تنورة والتقى بالأسطول الكويتي، ونزل الجميع من الخنيزية وساروا إلى القطيف، فلم يجدوا أمامهم عقبات تصدهم ودخلوها من دون حرب تذكر، ولم يبقى فيها إلا قلعتها تحصن الأمير في القلعة. وبعد أيام قليلة رفع راية التسليم وطلب الأمان لنفسه ولمن معه من رجال الحامية. ثم يواصل الشيخ عبد العزيز رشيد الكلام فيقول: أما بقية قراها كالدمام ودارين وتاروت وغيرها فقد فتحت، إلا أن تاروت ذهب إليها قسم من الجند فأباحها بعد فتحها نهبا وتقسيما، وقد أساء عملهم هذا عبد الله، يعني عبد الله بن فيصل، فبعث إليهم من يغل يدهم ويمنعهم من الاعتداء. جرى كل هذا ومبارك لم يشهد القتال لأنه لم يصل إلا بعد قضاء الجيش مهمته وبعد فتح المدينة وقراها. لا عبد الله بن صباح، قلت بن فيصل، لا بن صباح. وسار الجيش بعد فتح القطيف إلى الأحساء وفي معيته الفريق نافذ ومعه عبد الله ومبارك والجند الكويتي البري. أما البحري فبقى مرابطا في سفنه منتظرا ما يقع هناك، وكان في الأحساء أحد عبيد آل سعود عاملا، يقصد رشيد بذلك فرحان بن خير الله، فجرى التخاضر معه وبين رؤساء الجند في تسليم الأحساء بدون حرب، وأنه إن فعل ذلك فسوف لن يقابل إلا بالإكرام والمكافأة، وإلا استعملت القوة ضده. قال رشيد: ونظرا إلى أن العبد كان ذا رأي وحزم فقد رأى أن التسليم أولى لضعفه أمام تلك القوة، وكان ذلك في سنة 1288. بيلي وايندر في كتابه العربية السعودية في القرن التاسع عشر تناول هذه الأحداث بتفصيلات أكثر دقة. قال: كان عبد الله قد ناشد مدحة باشا، عبد الله بن فيصل يعني، قد ناشد مدحة باشا حاكم العراق في ديسمبر 1870، وكانت المقترحات التي قدمها عبد الله بن فيصل إلى مدحة باشا ونقلها عبد العزيز البابطين تم قبولها من دون أو بقليل من النقاش. ومن المفترض، يقول وايندر، أنها تضمنت قبول عبد الله بالسيادة العثمانية وأن يدفع الزكاة. إذن يقول من المفترض أن هذه المقترحات تضمنت قبوله بالسيادة العثمانية مع تعهده بدفع الزكاة في مقابل أن يساعدوه ضد يعني أخيه سعود. وتحرك مدحة باشا بعد أن أخذ تفويضا من علي باشا الصدر الأعظم، قال وايندر، وفي بداية 1871 سمع البريطانيون لأول مرة بشائعات عن الغزو، ومن الطبيعي أن ينتج عن التوسع في نفوذ الأتراك وسيطرتهم في الخليج الفارسي. هذا دائما نقول ونذكر ونقول أنه كل الأجانب ما في شك يقولون الخليج الفارسي. قال: ويعني من الطبيعي أن ينتج عن التوسع في نفوذ الأتراك أزمة دبلوماسية ذات أهمية للبريطانيين، وكانت المراسلات البرقية والبريدية لا تهدأ بين لندن واسطنبول وبغداد والبصرة وبوشهر والبحرين وبمبي ونيودلهي. ومن أجل توفير أساس قانوني لهذا الغزو أصدر مدحت باشا إعلانا ينص على حقيقة السيادة العثمانية في نجد، وأن عبد الله بن فيصل هو قائم مقام نجد، قائم مقام نجد يعني نائب الحاكم على نجد، وأن الهدف من القوة العثمانية المزمع رسالها هو استعادة النظام والمحافظة على القائم مقام ضد أخيه الثائر. كانت الخطة العسكرية تتضمن تحرك جنود نظاميين عن طريق البحر، صاحبهم رجال من قبيلة المنتفج عن طريق البر عبر الكويت. وفي العاشر من مايو سنة 1871 رصد العقيد هربرت المقيم السياسي في بغداد وحدات بحرية تركية، سفن البحرية التركية التي ستشارك في العملية العسكرية، استخبارات طبعا عندهم، فرصدوا يعني هذه التطورات. قال والوحدات البحرية التركية التي ستشارك في هذه الحملة هي مكونة من الحراقة البخارية بورصة، اسمها بورصة، وبها 23 مدفعا، والسفينة البخارية نينون وهي غير مسلحة، ركب عليها بعد ذلك 4 مدافع، والسفينة خوجة به وهي سفينة حراسة خشبية عليها 18 مدفعا، كان قد تم بناؤها في البصرة، ولطالما يقول اعتبرت غير صالحة للإبحار، و3 مراكب شراعية تم بناؤها كذلك في البصرة وهي ليست بأحسن حال من السفينة خوجة به، أحدها يحمل 8 مدافع والثاني 6 مدافع والثالث يحمل 4 مدافع. وكانوا يعتمدون على النقل البحري المقدم من حاكم الكويت الذي تعاون مع مدحت باشا وقدم 300 قارب. وكانت القوات النظامية مكونة مما يقرب من 4000 جندي، معظمهم من المشاة والبقية من الفرسان وجنود المدفعية، وبالإضافة إلى القوات العثمانية والسفن الكويتية. كان نافذ باشا قائد قوة الحملة العسكرية يستطيع أن يعتمد على عبد الله والمناصرين له وعلى قبيلة بني خالد الذين ربما كانوا يأملون باسترجاع بعض من تفوقهم السابق، وكذلك يعتمد على المنتفج الذين قدموا قوة من 1000 رجل يركبون الجمال. قال وايندر منذ أن طلب عبد الله بن فيصل المساعدة من العثمانيين فإنه سيكون من المفاجئ ألا يطلب سعود بطريقة أو بأخرى المساعدة من البريطانيين، وهم القوة الوحيدة في المنطقة التي بإمكانها تحدي الأتراك. ذكر لوريمر أن سعود في الحقيقة تراسل كثيرا مع المقيم البريطاني، وفي بداية مارس سنة 1871 قبل أن تبحر الحملة العسكرية التركية استاء مدحت باشا عند سماعه من عبد الله بن فيصل أن البريطانيين يدعمون سعود. وفي أواخر أبريل أو أوائل مايو استلم العقيد بيلي رسالة من سعود تقول أن الكويت تخطط للمشاركة في الهجوم، ويطلب من البريطانيين إما أن يقوموا بمنع الكويت أو السماح لسعود بمهاجمتهم عن طريق البحر. وحول هذه النقطة فإن حكومة بومبي أطلعت بيلي بأن منع الوهابيين من العمل ضد الأتراك أو الكويت عن طريق البحر يعتبر من الناحية العملية تدخلا إيجابيا في صالح تركيا. بيلي وايندر في كتابه العربية السعودية في القرن 19 يعتمد كثيرا كما سبق وقلنا على الوثائق والمراسلات البريطانية وغيرها، ولذلك فهو يفصل في أمور ومسائل وأحداث ليست في متناول مؤرخي نجد المعاصرين لتلك الفترة. قال وايندر في النزاع بين الأخوين عبد الله وسعود وقف عبد الرحمن إلى جانب سعود، وكان أول مظاهر وقوفه في صف سعود هو ظهوره في مارس سنة 1871 مع الإمام سعود في الحسا، ولا شك في أنهما كانا يناقشان فرصهما في ضوء الهجوم التركي الوشيك. وفي الفترة من أغسطس إلى نوفمبر سنة 1872، الفترة التي كان فيها سعود في منطقة قطر بعد طرده من الرياض، كان عبد الرحمن هناك أيضا، عبد الرحمن بن فيصل مقيما في الدوحة ضيفا على قاسم بن ثاني العضو البارز في العائلة الحاكمة في قطر، وبعد ذلك ذهب عبد الرحمن بن فيصل إلى بغداد ممثلا عن أخيه سعود في المفاوضات مع الوالي العثماني رؤوف باشا الذي قام بحجزه رهينة حتى أغسطس سنة 1874. من هو الشيخ قاسم بن ثاني أو جاسم بن ثاني؟ هو الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني بن محمد بن ثامر بن علي بن سيف بن محمد بن راشد من المعاضيد، والمعاضيد نسبة إلى معضاد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن وهيب من لوهبم بن تميم. ولد الشيخ جاسم بن ثاني في سنة 1246 هجرية، بدايتها توافق 22 من يونيو سنة 1830. تنازل له والده الشيخ محمد بن ثاني في سنة 1876 عن الحكم، وكان والده طاعنا في السن. لو تلاحظون يعني منذ أن استعرضنا وقائع هذا التاريخ تكلمنا عن أخبار الكثير من الحكام والأمراء والزعماء وشيوخ القبائل، ولم يصادفنا أحد من هؤلاء تنازل عن الحكم لولده. وكان الشيخ جاسم بن محمد سلفي العقيدة، ومن وجهة نظر خاصة يعتبر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني من أفضل الحكام الذين حكموا قطر، لم يكن أفضلهم على الإطلاق. كانت وفاة الشيخ جاسم في ليلة الجمعة 13 من شعبان سنة 1331، وهذا يوافق 18 من يوليو سنة 1913. قال وايندر وفي 26 من مايو 1871 نزلت القوات على شاطئ راس تنورة، وطبقا لمصدر تركي فإن حاكم سعود على القطيف تشاور في البداية مع العثمانيين، ولكنه في النهاية رفض الاستسلام، وبعد 3 ساعات من قصف الحصن من البر والبحر قبل بشروطهم. وكانت هناك بعض المقاومة في قرية عنك، وهرب عبد العزيز بن الإمام سعود من حصن الدمام، واحتل العثمانيون الحصن الشهير ووضعوا حامية فيه، وأطلقوا سراح محمد بن فيصل. ثم بعد ذلك عاد الجزء الأكبر من الجيش إلى القطيف التي أصبحت مركز قيادة العثمانيين في نجد. وفور وصوله إلى القطيف أصدر نافذ باشا إعلانا جاء فيه إلى كل المقيمين في الحسا والقطيف ومقاطعة نجد: نعلمكم بأن نجد وتوابعها تشكل جزءا من الممتلكات التركية مثل العراق واليمن ومصر وغيرها، وأن سعود انقلب على سلطة عبد الله القائم مقام المعين من السلطان تحت حكومة بغداد. لقد تم إرسال قوة لمساعدة عبد الله وإخضاع الناس لحكمه، وسوف يتم العفو عن سعود إذا جاء واعتذر عما فعل، وإلا فإنه والقبائل التي قامت بدعمه سوف يتم تدميرها. أما القبائل التي سوف تبقى في الحسا والقطيف فإنه سوف تتم معاملتها معاملة حسنة وسوف تتمتع بالحماية. أيها الأخوة، بريطانيا العظمى على قوتها وجبروتها ما كانت لتصدر بيانا بهذه اللهجة: أنت خوجة بيك وما خوجة بيك هالخرابيط. نعم، بريطانيا بجبروتها وقوتها ما كانت لتصدر بيانا بهذه اللهجة وهذه الغطرسة والعنجهية الفارغة التي أصدرها نافذ باشا: سفنه الخشبي خوجة بيك وما خوجة بيك، مصنوعة في البصرة. الدولة العثمانية في تلك الفترة كانت في أقصى مراحل ضعفها، كان الغرب يطلق عليها اسم الرجل المريض، كانت تحتضر وتتفكك. ولكن بسبب النزاع الذي نشب بين الأخوين عبد الله وسعود قام الإمام عبد الله بن فيصل بإعطاء العثمانيين قبلة الحياة. عندما استنجد بمدحة باشا في بغداد يطلب منهم مساعدة الدولة العثمانية ضد أخيه سعود المتمرد عليه، لذلك لم يتوانى الأتراك في انتهاز هذه الفرصة الذهبية للتدخل مرة أخرى في المنطقة الشمالية الشرقية من شبه الجزيرة العربية. كانت هذه الأحداث قبل الحرب العظمى، الحرب العالمية الأولى، ب44 سنة، الحرب العظمى التي عصفت بالدولة العثمانية وأدت إلى سقوطها وتفككها واقتصارها على جمهورية تركيا الحالية. وفي يوليو من سنة 1871 استولى العثمانيون على الهفوف وبعد احتلال المقاطعة الشرقية التي استقر فيها العثمانيون لفترة ليست بالقصيرة، عاد حلفاؤهم من المنتفج إلى ديارهم في جنوب العراق، وتلقى مدحة باشا الثناء والتقدير من الحكومة العثمانية على ما أنجزه من احتلال الحسا. وفي أغسطس استلم رسالة من علي باشا الصدر الأعظم يهنئه على نجاحه الباهر في نجد، واستلم طبعا يعتبرون هذه نجد، واستلم أو جزء من نجد يعني، واستلم من السلطان العثماني عبد العزيز الأول بن محمود الثاني سيفا شرفيا ومرصعا بالألماس منقوش عليه كلمة نجد. قرر مدحة باشا أن يتفقد الأراضي التي أضافها إلى ممتلكات السلطان، وفي 13 من نوفمبر وصل إلى القطيف ومعه 3 سفن وقوة كبيرة من الجنود، وبقى فيها مدة أسبوع، ثم ذهب إلى العقير والهفوف، وأصدر مدحة باشا قرارا جديدا يتضمن خلع كل آل سعود وتعيين نافذ باشا متصرفا على سنجق نجد. وبقى العثمانيون في احتلالهم المفكك للمقاطعة الشرقية حتى بداية الحرب العالمية الأولى، هذا ما ذكره وايندر. قال حسين خلف الشيخ خزعل في كتابه تاريخ الكويت السياسي، قال عن زيارة مدحة باشا للحسا في أواخر عام 1888-1871، قال حسين خلف الشيخ خزعل، قال عزم الوزير مدحة باشا على زيارة الأحساء للإطلاع على أحوالها، فغادر بغداد ومعه كثير من الجيش والذخيرة، فحل بطريقه في الكويت ضيفا على الشيخ عبد الله الصباح، فاستقبله بالحفاوة والإكرام. وهناك أصدر الوزير أمرا رسميا باعتبار الكويت قضاء رسميا تابعا لولاية البصرة، وأسند إدارة قائم مقاميتها إلى الشيخ عبد الله الصباح، وأعفى الكويت من كافة الرسوم الأميرية والخدمة العسكرية، ولم يغير شيئا من أمور الكويت، بل تركها كما كانت، ولكنه أمر بإنزال الأعلام الأجنبية التي كانت ترفع على السفن الكويتية، وأوصى أن يرفع العلم العثماني بصورة رسمية، فرفعت الأعلام العثمانية على السفن. ثم توجه مدحة باشا إلى الأحساء فأبدل جندها بغيرهم، وأعلن رسميا انضمام هذه المنطقة إلى الممالك العثمانية بدون قيد أو شرط، منكرا أي حق أو ادعاء للسعوديين بها، وعين نافذ باشا متصرفا عليها وسميت لواء نجد. وفي آخر جمادى الثانية سنة 1288 سار سعود بن فيصل من دلم إلى الأحساء، وذهب إلى وادي العجمان وقبيلة المرة، فزينوا له الاستيلاء على الأحساء والقطيف وأخذها من الأتراك، واجتمع عنده الكثير من الرجال. قال ابن عيسى فعاثوا في قرى الأحساء بالنهب والتخريب، وكان ذلك في رجب، وتصدى لهم الجنود الأتراك ومعهم عبد الله بن فيصل، ودارت بينهم معركة الخويرة، الخويرة بالقرب من الحسا، ووقعت الهزيمة على سعود ومن معه، وقتل منهم الكثير من الرجال. قال وايندر منذ أن تم طرده من الهفوف في نوفمبر 1871 بقى سعود في شبه جزيرة قطر مع أصدقائه العجمان، وفي الحقيقة كانت بينه وبين أخيه نوع من الاتصالات تتعلق بنبذ خلافاتهما وتشكيل جبهة متحدة ضد الأتراك، وش عقب الله يغفر لكم بعد خراب مالطة. ومع هذا لم ينتج شيء عن ذلك، ولم ينتج كذلك شيء إيجابي عن المفاوضات التي أجراها سعود بنفسه بصورة مستقلة مع الأتراك. وبما أن حظوظها ضعيفة فإن سعود شجع تلك المفاوضات إلى المدى الذي فوض فيه السياسي المعروف في الخليج الحاج أحمد خان حاكم بوشهر، فوضه للذهاب إلى بغداد للتفاوض مع رؤوف باشا والي بغداد الجديد، وكذلك أرسل سعود ولده عبد العزيز إلى البحرين ليستطلع إمكانية اللجوء هناك عندما يتطلب الأمر ذلك. وعندما عاد الحاج أحمد خان من بغداد إلى الهفوف تراجع سعود عن الذهاب إلى بغداد بنفسه للتفاوض معهم، وبدلا من ذلك أرسل أخاه عبد الرحمن بن فيصل وأحد أقربائه فهد بن صنيتان، صنيتان طبعا هو لقب للأمير عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن سعود. ذهب عبد الرحمن بن فيصل إلى بغداد مع الحاج أحمد خان، ولكن تم احتجازه رهينة هناك، وكذلك تم القبض على فهد بن صنيتان في فبراير سنة 1873، وهذا يوافق ذي الحجة سنة 1289، وتم تقييده بالحديد وإرساله إلى بغداد. وبعد أيام من معركة الخويرة وصل إلى ميناء العقير الكثير من الجنود الأتراك بقيادة مدحت باشا قال بن عيسى، وجاء رجل من أعيان العسكر إلى عبد الله بن فيصل وقال له إن مدحت باشا قد وصل إلى العقير وهو يريد القبض عليك ويرسلك إلى بغداد، وقد التزم يعني بذلك للدولة. مدحت باشا قد التزم بالدولة، هذا ما قاله الرجل، فإن قدرت على الهروب فافعل. فجاء عبد الله بن فيصل إلى فريق باشا وطلب منه أن يأذن له في الخروج بعد العصر إلى عين نجم، هو أخوه محمد وابنه تركي يذهبان إلى عين نجم للاغتسال فيها والتفرج، أي النزهة. فأذن له، فلما خرج من عند الباشا أمر خدامه أن يجهزوا 5 ركائب، وأخذ معه رفيقا من العجمان، رفيق يدليه، وآخر من المرة عجمي ومري ما تضيع، وضرب له موعدا في جبل أبو غنيمة، ففعل الخادم ما طلب منه سيده. وبعد العصر خرج عبد الله بن فيصل وابنه تركي وأخوه محمد على خيولهم، ومعهم 3 من الجنود الأتراك على خيولهم. فلما ابتعدوا عن مكانهم الذي خرجوا منه أخذوا يتطاردون ويلعبون على خيلهم، وقبيل الغروب انهزم عبد الله بن فيصل وابنه وأخوه محمد على خيلهم، فلحقهم 3 الموكلون بهم فقاتلوهم، فعاد الجنود إلى البلد. وعند الجبل وجد عبد الله ومن معه الركائب معدة لهم، فامتطوها وعادوا إلى الرياض، وفرح بهم أهل الرياض واستبشروا، ووفد إلى الرياض بعض رؤساء أهل نجد وبايعوا عبد الله بن فيصل على السمع والطاعة. وفي ذي الحجة من سنة 1288 سار الإمام عبد الله بن فيصل على رأس غزو من أهل الرياض وضرمه، وغار على آل شامر وآل شامر من العجمان، وقتل منهم عدة رجال، ولكن في المقابل قتل الأمير محمد بن عبد الله بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود ابن عم الإمام. ومن الحوادث المؤلمة جدا والطريفة في آن واحد ما ذكره ابن عيسى من أن رجلا اسمه شويمان أقبل من الفيضة يريد عنيزة، فصادفه 7 رجال، صادفهم بين المذنب والمربع فقاموا بقتله وشووه وأكلوه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ساروا إلى الوشم فصادفوا رجلا آخر اسمه ابن شيخة خارجا من بلد شقرة، فذبحوه في غويمض وشووه، ففزع عليهم أهل شقرة فقبضوا عليهم، فادعى 6 من 7 على أحدهم بأنه هو الذي قام بقتله وشواه، وأنهم لم يشاركوه في ذلك، وأقر الرجل بأنه هو الذي قتله بنفسه وأنهم لم يشاركوه فيه، فدفعوه إلى أخي المقتول فقتله. فداهم فدا ربع، بدل ما يروح 7 يروح 1 يفداهم يعني. قال ابن عيسى: ولا تسأل عما وقع من الفتن والمحن في هذه السنة وما بعدها إلى 10 سنين، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربما يفسر وقوع مثل هذه الحادثة الشنيعة ما قال ابن عيسى من أن الغلاء والقحط قد اشتد في نجد، وأكل الناس الميتة وجيف الحمير، وعظم الأمر ومات خلائق كثير جوعا، وصار الكثير من الناس يأكلون الجلود البالية بعد حرقها بالنار، ويدقون العظام، ويأكلون الرطبة، الرطبة هو البرسيم الجت، ويأكلون ورق الزرع، فأثر ذلك في وجوه الناس وأرجلهم نفخا وأوراما، ثم يموتون. قال: واستمر الغلاء والقحط إلى آخر السنة التي بعدها، يعني إلى آخر سنة 1290. هذه الحادثة تذكرنا بحادثة وردت في بعض كتب الأدب العربي، عندما قام الأحدب بن عمرو بن جابر الباهلي قام بأخذ عفاق بن مري القشيري فقتله ثم شواه فأكله، فقال أحدهم يرتجز: إن عفاقا أكلته باهلة، تمششوا عظامه وكاهلة، وتركوا أم عفاق ثاكلة. وفي المحرم من سنة 1289 سار سعود بن فيصل وجنوده من الدلم إلى الضرمة، وأخذ من أهلها الكثير من الأموال، قسمها على جنوده ثم سار إلى حريملة فخرج إليه أهلها ودار بينهم قتال شديد، واستطاع سعود أن يهزمهم وقتل منهم ما يقرب من 30 رجلا، منهم أمير حريملة ناصر بن حمد آل مبارك وابنه، وتحصن أهل حريملة في بلدتهم، وأمر سعود رجاله بقطع نخيل أهل حريملة فقطعوا الكثير من أشجار النخيل، ثم بعد ذلك تم الصلح بينهم. وسار سعود إلى الرياض، ولما اقترب من الرياض خرج له أخوه عبد الله بن فيصل ومعه أهل الرياض، ودار بين الفريقين قتال شديد في الجزعة، وكانت الهزيمة على أهل الرياض الذين قتل منهم عدة رجال، منهم مساعد بن سليمان الظفيري وأخوه فهد، واحتمى أهل الرياض بأسوار بلدتهم. أما عبد الله بن فيصل فإنه توجه ومن معه من الخدام باتجاه الكويت، ونزل عند بادية قحطان، وكانوا على ماء صبيحية في الكويت. ودخل سعود بن فيصل إلى الرياض، وقام أهلها بمبايعته على السمع والطاعة، وكتب إلى رؤساء البلدان في نجد وأمرهم بالقدوم إلى الرياض، فجاءوه وبايعوه، وأمرهم بالتجهز للجهاد. جهاد، أي جهاد هذا؟ الله يغفر لك. وفي ربيع الثاني من سنة 1289 الذي وافق يونيو سنة 1872، قام محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد بقتل ابن أخيه الأمير بندر بن طلال وأخوته. وأفضل من يحدثنا عن هذه الحادثة هو الأمير ضاري بن فهيد بن عبيد بن علي بن رشيد. قال ابن فهيد في نبذته التاريخية عن نجد يصف بندر بن طلال بعد مقتل عمهم متعب، قال: أما الإمارة فكانت لبندر، وكان رجلا شجاعا عالما برمي البندق، يعني بواردي، من أجود عائلته بالكرم، ولم يكن فيهم بخيل. وصف عجيب، من أجود عائلته بالكرم ولم يكن فيهم بخيل، يعني كريم فوق الكريم. وكان محمد بن عبد الله بن علي الرشيد قد بعثه أخوه متعب إلى الإمام عبد الله بن فيصل بهدية وهي خيل، وبلغه خبر قتل أولاد أخيه طلال لأخيه متعب، فامتنع وأقام عند عبد الله بن فيصل وأكرمه، واستمر على ذلك لمدة سنة. وخاف بندر بن طلال من أن يقوم الإمام عبد الله بن فيصل بمساعدة عمه محمد المقيم عنده في الرياض، فذهب إلى الإمام في الرياض ومعه هدية، واعتذر الإمام عن قتله لعمه متعب، وأخبره بالأسباب التي أدت إلى قيامهم بقتل عمهم. قال ضاري بن فهيد: ثم قال بندر بن طلال لعمه محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد: أنت عمنا وخليفتنا في أبينا، وإن أردت الأمر فأنا أعاهدك أن الأمر لك، وأني أكون خادما لك. وهو صادق، ولكن إخوانه يقول كانوا شريرين، وهم أصل البلاء الذي عاد وبالا عليهم. قال ضاري بن فهيد وقال محمد: أنا ما أريد الأمر، إنما الأمر لأبيكم ولكم، ولكني أريد إمارة الحاج. وقد كان الحاج يأتي كثيرا، يقول ضاري بن فهيد، كان الحاج يأتي كثيرا من النجف إلى الجبل، ويسير إلى مكة ثم يرجع إلى الجبل ومنه إلى النجف. فأعطاه بندر العهود والمواثيق، وإن جميع ما أردت وما أمرت يكون، ما ينقض ولا يرد. وأشهد الإمام عبد الله بن فيصل على ذلك، وركبوا منصرفين، يعني عادوا جميعا إلى حايل، واستمر بندر بالوفاء لما تعهد به لعمه محمد مدة سنة. قال ضاري بن فهيد: وقد كان عبيد بن رشيد رحمه الله قد توفي، طبعا بيلي وايندرد قال بأن وفاة عبيد بن رشيد كانت في سنة 1869، بدايتها هو 17 من رمضان سنة 1285. قال ضاري بن فهيد: وبعد ذلك تنكر إخوان بندر لعمهم محمد وأخافوه، وغيروا بعض أحوال بندر عليه. فلما وصل محمد إلى النجف وقد كان الجبل في سنة مجدبة قحط، قال ابن عيسى عن القحط الذي أصاب نجد: وفي سنة 1286 اشتد القحط والغلاء في نجد، واستمر إلى تمام سنة 1287. وعن سنة 1287 قال ابن عيسى: وفي هذه السنة وقع الغلاء الشديد والقحط في نجد، واستمر القحط والغلاء إلى تمام سنة 1289. نرجع إلى رواية ضاري بن فهيد. ضاري بن فهيد قال: وكان الجبل في سنة مجدبة، وكانت علاقة بندر بن طلال بجماعة من الظفير متوترة للغاية، وكان قد غضب عليهم وتوعدهم على جماعة من الظفير، توعدهم بندر بن طلال، وكان عمه محمد يعلم بهذا الأمر، ونظرا لحاجة جبل شمر الماسة إلى الطعام فإن محمد بن رشيد الذي كان في العراق أعلن ومن باب الترغيب إن من أراد أن ينقل لنا عيش إلى الجبل عليه أن ينقل حملين من الطعام، حمل لنا وحمل له، هذا منتهى الإغراء، أشيل حملين واحد لك واحد لي، هذا الناس تذابح على يعني. قال كائنا منكم بما فيهم يعني الظفير. قال ضاري بن فهيد فجاءه الكثير من الناس، ومن ضمن من جاءه الظفران المذكورين، وحمل الناس أحمالا كثيرة إلى الجبل، وكان ما حمله الظفير مقدار 500 حمل. ولما اقتربوا من حايل تقدم محمد بن رشيد ومعه أهل 5 ركائب، وكان بندر بن طلال في تلك الأثناء يريد أن يذهب إلى بستان له في أسفل البلد، فخرج إلى البستان بعد الظهر، وبينما كان في الطريق إلى البستان رأوا أهل الركائب 5، فأرسلوا إليهم أن الأمير موجود في الجوار، فجاء محمد للسلام على بندر الأمير، ولم يكن مع بندر إلا حمود بن عبيد بن رشيد، وكان أخوة بندر كما يقول ابن فهيد قد اضطهدوا حمود وأخافوه، ولم يكن يريد منهم حمود إلا أن تكون له المكانة التي كانت لأبيه عبيد بن رشيد عند أبيهم الأمير طلال بن عبد الله. وكان محمد العبد الله وحمود العبيد متقاربان في عمريهما وعلى علاقة طيبة منذ الصغر، ودار الحديث بين الأمير بندر بن طلال وعمه عبد الله محمد بن عبد الله. ولما سمع بندر بموضوع الظفير غضب غضبا شديدا، وقال له كيف تسمح لهم بالقدوم وتعرف أني غضبان عليهم؟ فقال له محمد لم آتي بهم ليرعوا حلالهم في من مراعينا، وإنما استعنت بهم لكي يحملوا الطعام إلى أهل الجبل، ومتى ما أنزلوها فسوف يغادرون، وهم بحملهم لهذا الطعام قد صنعوا فينا معروفا. ولكن بندر قال لمحمد أني سوف آخذهم وأقتلهم، فرد عليه محمد أني قد أعطيتهم الأمان. فقال له بندر أنا لم آذن لك. قال ضاري بن فهيد بن عبيد بن علي بن رشيد غضب محمد غضبا شديدا، وفرح حمود بن عبيد لأنه تيقن أن محمد سوف ينتقم من بندر. ثم قال وكتم محمد غيظه وخدع بندر، وقال له بأن ما قال الأمير هو الصواب. ولما صلوا العصر ركبوا ركايبهم، وكان بندر على فرس، فقال بندر لأحد خدامه هات فرسك أركبها عمك أي سيدك محمد. فلما ساروا وخرجوا من النخل، وبينما هم يسيرون بينما كانوا يعني يسيرون باغت محمد بن رشيد محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد باغت ابن أخيه الأمير بندر بن طلال، ومن على ظهر فرسه انقض عليه وأمسك بجداء شعره الطويل بيده اليسرى وطعنه بخنجر كان في يمينه وسقط على الأرض، ومات بندر من ساعته. تطورت الأمور بعد ذلك بسرعة، ولعب حمود العبيد الرشيد دورا كبيرا فيما تطورت إليه الأحداث، وكان لطلال بن عبد الله الرشيد من الأولاد 7 من الذكور غير البنات، وهم بندر القتيل، ثم بدر وسلطان ومسلط ونايف وعبد الله ونهار، وكان بدر وسلطان ومسلط هم الكبار، أما البقية فهم صغار في السن، وحاصروهم في قصرهم وفر 3 في الليل، وانتهى الأمر بقتلهم جميعا. وهناك الكثير من التفصيلات فيما أورده الأمير ضاري بن فهيد الرشيد أعرضنا عنها خشية الإطالة. ولم يكن لأولاد طلال عقب إلا من نايف بن طلال، فإن له طلال بن نايف بن طلال الذي كانت له ذرية سوف نتحدث عن أخبارهم عند كلامنا عن التاريخ السياسي للدولة السعودية الثالثة. وبمقتل بندر بن طلال أصبح محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد هو الأمير في حائل. قال ابن عيسى السبب في هذه الأحداث هو أنه عندما ذهب محمد بن عبد الله الرشيد إلى المشهد أي إلى النجف لكي يصاحب قافلة الحج، لم يجد أحدا من القبائل يحمل الحجاج إلا الضفير، ولما طلب منهم ذلك امتنعوا خوفا من بندر بن طلال وبسبب مرور الوقت وخشية من أن يفوت الموسم على الحجاج. لم يكن أمام محمد إلا من يضمن للضفير يعني ما كان أمامه إلا أن يعطي الضفير الأمان سلامتهم، يعني ما كان منه إلا أن يضمن للضفير سلامتهم وأموالهم، وهذا ما أغضب بندر بن طلال. نعم. وفي ربيع الثاني سنة 1290، هذا يوافق يونيو سنة 1873، خرج الإمام سعود بن فيصل من الرياض ومعه الجنود، واستدعى غزو البلدان والقبائل المجاورة، واجتمع له الكثير من الرجال، وسار إلى ماء طلال، ماء اسمه طلال، حيث ينزل الشيخ مسلط بن ربيعة ومن معه من عربان عتيبة، وصبحهم سعود، أغار عليهم في الصباح ودار بين الفريقين قتال شديد، واستطاع العتبان أن يلحقوا بسعود ومن معه هزيمة كبيرة، وقتل ممن مع سعود الكثير من الرجال، منهم سعود بن صنيتان آل سعود، ومحمد بن أحمد سديري أمير الغاط، وأخوه عبد العزيز، وعلي بن إبراهيم بن سويد أمير جلاجل. صنيتان هو عبد الله كما سبق وقلنا، هو عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن سعود محمد بن مقرن. كل ما جيت عند صنيتان ورد ذكره، حاول قدر الإمكان أني أذكركم باسمه الحقيقي. وأخذ العتبان منهم من الركاب والسلاح والفرش والأمتع شيئا كثيرا. هذه رواية ابن عيسى. عاد الشيخ مقبل الذكير، الشيخ مقبل الذكير من لساعدة، ولساعدة من روقة، نعم، الشيخ لعلى بن ربيعة. أورد الشيخ مقبل الذكير في كتابه العقود الدرية تفصيلات أكثر عن معركة طلال، قال: وفي هذه السنة خرج سعود بن فيصل من الرياض غازيا، وقصد مسلط بن ربيعان رئيس الروقة من عتيبة، وكان ناقما عليه بسبب أن بن ربيعان لم يفد على سعود مع رؤساء القبائل الذين وفدوا للتهنئة بعد وقعة البرة. قال: فخرج وانضم إليه العجمان ومطير علوة وبريح وسبيع والسهول والدواسر، وبلغ ذلك عقاب بن شبنان بن حميد رئيس برقة من عتيبة، فأرسل من ينذر مسلط، فوصل النذير قبل أن يصل سعود إليهم، وكانوا في حرة كشب. حرة كشب في عالية نجد، هذه عند الجبل المسمى طلال. يقول: ومنزلهم من أمنع الحصون الطبيعية. قال ذكير: جمع ابن ربيعان رؤساء قومه، فاستقر رأيهم على أن يرسلوا أموالهم وعائلاتهم ومعهم بعض القوة إلى محل بعيد يتحصنون فيه، ويبقى أهل النجدة على أهبة الاستعداد، وهم 800 مقاتل من أهل النجدة، وما معهم، ما يخافون لا على الحريم ولا على الأولاد ولا على الحلال، ومتحصنين في هذا المكان القوي ما ينهزمون. فلما أصبحوا استعدوا لمقابلة العدو، كل رئيس على قسم منهم، استعداد كامل، هذا مقسمين وجاهزين ومستعدين، كل رئيس على قسم منهم. فلم يلبثوا حتى بدت طلائع سعود، وكان مع سعود ما لا يقل عدده عن 3000 مقاتل، يعني 800 في مقابل 3000. فوقع القتال الشديد من الصبح إلى وقت الظهر، ثم انهزم جيش سعود هزيمة شنيعة، واستولى الروقة على جميع مخيم سعود بما فيه والكثير من الخيل والجيش، يعني الإبل، يعني نعم. ثم تبعوا المنهزمين مسافة بعيدة، وقتل من جند سعود الكثير من القتلى، وهلك أناس من الظمأ، وتفرق الباقون شذر مذر. قال ذكير: ولم تقم لسعود بعد هذه الوقعة قائمة، وقد أصيب بجرح بليغ، فحملوه إلى الرياض. قال محمد بن عبد الله آل عبد القادر في كتابه تحفة المستفيد ناقلا عن ابن عيسى، وفي شهر رمضان سنة 1291 يوافق أكتوبر سنة 1874 قدم الإمام عبد الرحمن بن فيصل من بغداد إلى الأحساء، ومعه فهد بن صنيتان، وانضم إليه طائفة من العجمان والمرة، وطلب من أهل الأحساء مناصرته على إخراج جنود الأتراك من الأحساء فأجابوه، إلى ذلك ما عدا الكوت لأنه مقر الجنود الأتراك، يعني يخرجون الجنود الأتراك من الأحساء لكن الكوت صعب أنك يعني تهاجمه محصن. قال ما عدا الكوت لأنه مقر الجنود الأتراك، الكوت هو الحصن، فحاصر الإمام الجنود الأتراك في حصونهم، ثم هاجم قصر خزام في الهفوف، وفي قصر خزام في حامية عسكرية فأبادوها عن آخرها، وشددوا الحصار على من في الكوت، واستمر الحصار إلى ذي القعدة. وفي هذه الأثناء كتب والي الأحساء إلى متصرف بغداد بما حدث وطلب منه النجدة. نعم، الآن نرجع، كيف خرج عبد الرحمن بن فيصل هو ابن عمه فهد بن صنيتان من قبضة الأتراك في بغداد، كيف تحرروا، كيف أطلقهم الأتراك؟ لم يذكر المؤرخون المعاصرون لهذه الأحداث كيف تم ذلك، ولكن وايندر قال إن الاتصالات لم تنقطع بين سعود بن فيصل والبريطانيين، وذكر من تلك الاتصالات ما كان في سبتمبر سنة 1871، وما كان في يونيو سنة 1872، وما كان في مارس ومايو من سنة 1873، وكان سعود يطلب دعما من البريطانيين مستندا في ذلك على أن السياسة البريطانية العامة هي ضد الأعمال العدائية التي تتم في البحر، وأيضا يعتمد على المعاهدة السابقة بين الحكومة السعودية والبريطانيين. قال وايندر وكان هناك القليل مما يمكن لبيلي المقيم السياسي طبعا أن يقوم به لمساعدة سعود، على الرغم من رفض بيلي أن تصبح تركيا قوة حقيقية في الخليج. والدليل الوحيد على الدعم البريطاني الفعال لسعود هو ما ادعاه داوتي من أن بيلي أرسل مئات الأكياس من الطحين إلى سعود. قال وايندر والحقيقة التي، وايندر الآن يقول يعطي الخلاصة، قال والحقيقة التي لا شك فيها أن البريطانيين تدخلوا دبلوماسيا، يعني تدخلوا دبلوماسيا لدى الحكومة التركية لصالح ممثلي سعود أخوه عبد الرحمن وابن عمه فهد بن صنيتان، وتم إطلاق سراحهما في سنة 1874. أيها الأخوة، نريد أن نتوقف هنا على نكمل بإذن الله الكلام عن وقائع هذا التاريخ في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.